وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. أشهد أن لا إله إلا الله، إلها واحدا أحدا، فردا صمدا، حيا قيوما، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ورسوله المنتجب، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، وصل على ابن عمه أمير المؤمنين وسيد الوصيين أسد الله الغالب علي بن أبي طالب، وصل على الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل اللهم على أمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري والخلف القائم الحجة المهدي صلاة كثيرة لا تنقطع أبدا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الخامس عشر من شهر ذي الحجة، ورد أنه يوم ولادة الإمام علي الهادي سلام الله تعالى عليه، الإمام الذي ولد سنة 214 للهجرة في ضاحية من ضواحي المدينة المنورة، وهناك عاش مع أبيه الذي استشهد وهو في مطلع شبابه أو كان صبياً في بعض الروايات، حيث استلم الإمامة صغيراً وتعلق الناس به. ونحن نعلم في عقيدتنا أن صغر سنهم لا يضر بإمامتهم، وقد ظهرت علومهم للناس ومناقبهم لهم، بحيث نجد أن البيئة والواقع الذي كان في المدينة هو واقع انشداد هؤلاء الناس لإمامهم الإمام علي الهادي عليه السلام. وهذا ما نلاحظه حينما أراد المتوكل أن يستقدم الإمام الهادي سلام الله تعالى عليه إلى سامراء في شبه سجن في المدينة إقامة جبرية. يقول صاحب العسكر يحيى بن هرثمة الذي أرسله للإتيان بالإمام الهادي: فلما دخلتها، أي دخلت المدينة، ضج أهلها ضجيجا عظيما ما سمع الناس بمثله، خوفا على علي الهادي، وقامت الدنيا على ساق، فجعلت أسكنهم وأحلف لهم بأني لم أؤمر فيه بمكروه، وأنه لا بأس عليه، حتى هدأت حالتهم وسكن ضجيجهم. هذا النص التاريخي يعبر عن واقع انشداد الناس للإمام الهادي الصغير في السن، واقع ارتباط الناس بإمامهم، والذي رغم صغر سنه كان الحاكم المتوكل كان يهابه هيبة عظيمة. وهذا يرجع إلى جملة من الأمور، لأن الحاكم العباسي كما كان الأمويون من قبلهم قبل العباسيين كانوا يعيشون عقدة الشرعية بأنهم غير شرعيين، وأن الإمام الشرعي هو أحد الاثني عشر الذين وردوا في كتب موثقة لم تستطع السلطة أن تحذفها منها، في صحيح البخاري، في صحيح مسلم، في مسند أحمد بن حنبل. وصحيح البخاري كتب في تلك الحقبة عن جابر بن سمرة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: الخلفاء من بعد 12 خليفة، فقال كلمة لم أسمعها، فقال: أبي كلهم من قريش. هذه روايات صحيحة عندهم، عند أهل السنة روايات صحيحة لا شك فيها. في مسند أحمد بن حنبل هذه الرواية موجودة في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، وهما أصحا كتابين عند أهل السنة بعد القرآن الكريم. في مسند أحمد بن حنبل عن عبد الله بن مسعود: دخلت العراق فسألني أحدهم: هل سألتم نبيكم كم يملك أمر هذه الأمة؟ فقلت له: ما سألني أحد منذ قدمت العراق هذا السؤال. نعم سألناه، وقال: 12 عدة نقباء بني إسرائيل. لذلك هلأ منلاحظ الوثيقة التي وجدت للدواعش تشترط في الخليفة أن يكون من قريش، وهم أتوا بنسب المدعو أبي بكر البغدادي أنه قريشي، لأن الخلفاء لابد أن يكونوا من قريش. هذا موجود في الفقه السني نتيجة هذه الروايات. وقتها الحاكم كان يعيش العقدة، كان يعيش عقدة 12، والإمام الهادي خطورته أنه رقم 10، يعني ممكن أن يكون رقم 12 بزمن الحاكم إذا لم يطل عمر الإمام العاشر. يعني في إمامين يمكن أن يكون الإمام 11 قصير العمر، يعني 12 سيأتي في زمنه وسيقلب الدنيا عليه، سيملأ الأرض عدلا وقسطا بعدما ملئت ظلما وجورا. لذلك كان الحاكم العباسي يعيش عقدة الشرعية، يعيش عقدة أن الإمام هو ضمن السلسلة التي يطرحها الشيعة الإمامية، ويعيش عقدة الثورات العلوية المتلاحقة. كان وقتها يقولون ثورات علوية نسبة إلى الإمام علي عليه السلام، وليس المراد المذهب العلوي، وإنما مقابل العباسيين كانوا يقولون العلويين. الثورات العلوية كانت تقض مضاجع الحاكم، وكانت منتشرة في البلدان. لذلك نجد أن المتوكل درس موضوع القضاء على هذه الثورات، درس موضوع إضعاف فكرة الإمامة وفكرة الاثني عشرية، وجد ضالته المتوكل كما يؤكد التاريخ الموثوق في الإمام الحسين عليه السلام. فلذلك المتوكل أخبث حاكم مارس سلطته على قبر الإمام الحسين عليه السلام. هو وجد أن أحد أسرار الثورات العلوية وارتباط الناس بالتشيع وعلاقة الناس بالإمام هو زيارة الإمام الحسين عليه السلام. ماذا فعل؟ اقرأوا التاريخ. هدم القبر، سواه في الأرض، أرسل الثيران يحفر الأرض كي لا يظهر موضع ومكان وتحديد القبر، أجرى الماء، شوفوا كلها مع بعض، أجرى الماء على ناحية القبر، وهناك حار الماء حول القبر فسمي بالحائر الحسيني. اللهم صل على محمد. زرع الأرض، كربلاء زرعها، بده يخفي المعالم. كل هذا لا أعتقد أنه يعني فقط نتيجة حقد خاص من المتوكل العباسي، يعني ابن عمه للإمام الحسين عليه السلام، مش أموي، بالنسب هو عباسي، يعني هو هاشمي، ولكن كانت في ذهنه كما في ذهن غيره، كانت قضية الحسين هي القضية التي تقض مضجع الظالمين. كان يخاف من قبر الحسين لأنه كان هذا الحاكم ظالما، وكان يخاف من زيارة الإمام الحسين، فرض الضرائب على زواره، صار يقتل كما ورد في بعض النصوص التاريخية من كل 10 زائرين زائرا، أجرى قانونا قطع اليد لمن يريد أن يزور الإمام الحسين عليه السلام، قوانين، محاولات، كلها كانت تصب في ذهن المتوكل. هذا كله في زمن الإمام علي الهادي. لذلك قال الشاعر: تالله إن كانت أمية قد أتت قتل ابن بنت نبيها مظلومة فلقد أتته بنو أبيه بمثله، لأنهم كانوا عباسيين، فلقد أتته بنو أبيه بمثله، فغدا لعمرك قبره مهدوما أسفوا على أن لا يكونوا شاركوا في قتله فتتبعوه رميما. هذا كان هو الحال، هذا الحال جعله إضافة إلى ما أجراه في قبر الإمام الحسين عليه السلام ومشهده المبارك، جعله يستقدم الإمام الهادي، وكان يخاف من مباشرة قتله. وقد قرأت لكم المقطع التاريخي الذي فيه ضجيج أهل المدينة لأنه يريد أن يأخذه، استقدمه إلى سامراء، أبقاه هناك 20 عاما في إقامة جبرية. سامراء منذ تأسيسها هي معسكر، ليش بنقال الإمام العسكري، الإمام الحسن العسكري، حتى الإمام الهادي يقال علي العسكري لأنه كان في معسكر العسكريان، نحن نذهب إلى مقام العسكريين، ليش عسكر؟ لأنه كانت معسكر، وضعه في بيت داخل معسكر، والمنطقة ليست منطقة ذات بيئة تنتسب إلى أهل البيت إلى يومنا هذا، إلى يومنا هذا. سامراء بيئة بعيدة عن أجواء أتباع مذهب أهل البيت عليهم السلام. الإمام الهادي في سامراء رغم إقامته الجبرية ورغم المضايقات التي حصلت عليه، تصدى في خلال فترة إمامته لأمور أساسية، هذه الأمور كان لها أهمية كبيرة جدا في دوره في إمامة الأمة. أولا، تصدى الإمام سلام الله تعالى عليه لبيان أساس الإسلام المحمدي الأصيل، لبيان أن الضغط والقهر حتى الذي يمارس على الشيعة وقتها يجب أن لا يحولهم إلى أناس تكفيريين، لأن عادة منشأ التكفير كيف يحدث؟ كثيرا مما يحدث الفكر التكفيري هو ليس النظريات فقط، قد يحدث من المظلومية. يعني هلأ لما نقرأ حركة الإخوان المسلمين في مصر، في أجواء هذه الحركة حينما نقرأ بعض كتب سيد قطب وهي بظاهرها فيها فكر تكفيري، أين نشأ الفكر التكفيري؟ هنا لم ينشأ الفكر التكفيري من الفكر السلفي الوهابي، نشأ في مصر من السجون، نشأ من الضغط، الضغط الذي كان يمارس على هؤلاء، وكانوا يرون أن الدنيا تخلت عنهم وأن المسلمين تخلوا عنهم وأنهم أصبحوا وحدهم. اقرأوا سيد قطب اللي هو أحد أعمدة حركة الإخوان المسلمين السابقين، يتحدث عن الجاهلية بأن المجتمع كله إلا نزر قليل هم الذين يؤمنون بإيمانيات خاصة، كله جاهلي، كله كافر، كله غير مسلم، الحاكم كافر لأنه لم يحكم بما أنزل الله، والمجتمع الذي يتبع الحاكم كافر لأنه اتبع من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر ومجتمعه كافر. وهكذا وسعوا التكفير إلى المجتمع العام نتيجة الضغط. الإمام الهادي عليه السلام كان يؤكد على الشيعة المضغوطين. يعني تصوروا هلا مثلا الشيعة في زمن الإمام الهادي عليه السلام ليسوا مضغوطين فقط في حقوقهم المهضومة، في عذاباتهم، في السجون، هم مضغوطون في رؤية قبر الإمام الحسين عليه السلام الذي يشكل ما يشكل في الوعي والبصيرة والفكر الشيعي. يرون قبر الإمام الحسين عليه السلام يهدم وتفلح الأرض وتأتي إليه الثيران ويؤتى بالماء إليه ويزرع ويقتل من يزوره ضمن ما قلت بنسبة العدد، وتقطع يد من يزوره، ضغط ضغط ضغط. هذا قد يولد فكرا تكفيريا. الأئمة عليهم السلام كانوا يناهضون أن ينشأ بين شيعتهم تكفيريون. لذلك نقرأ من أحاديث الإمام الهادي الرائعة في هذا الإطار. زاره وهو في فراش الشهادة أحد أصحابه أبو دعامة أو أبو دعامة، يقول: فلما هممت بالانصراف بعد أن زاره قال لي: يا أبا دعامة، قد وجب حقك علي، أفلا أحدثك بحديث تسر به؟ فقلت: ما أحوجني إلى ذلك يا ابن رسول الله؟ قال سلام الله تعالى عليه: حدثني أبي محمد بن علي، محمد الجواد، عن أبيه علي بن موسى علي الرضا، عن أبيه موسى بن جعفر كاظم، عن أبيه جعفر بن محمد الصادق، عن أبيه محمد بن علي الباقر، عن أبيه علي بن الحسين زين العابدين، عن أبيه الحسين بن علي، عن علي سلام الله تعالى عليهم أن النبي صلى الله عليه وآله قال لعلي عليه السلام: اكتب الإيمان ما وقرته القلوب وصدقته الأعمال، والإسلام ما جرى به اللسان وحلت به المناكحة. اكتب، في فرق بين الإيمان وبين الإسلام. الإسلام ما جرى به اللسان وحل به الزواج. الإسلام هو ظاهري، من يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله فهو مسلم. قالت الأعراب: آمنا. قل: لم تؤمنوا، ولكن قولوا أسلمنا، بقبل إسلامكم. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم أقبل إسلامكم. كان الإمام يؤكد ويؤكد أن هذا ليس منهم، ليس موقفا خاصا شخصيا، هو يحدثه: حدثني أبي عن أبيه عن أبيه عن أبيه. هذه سلسلة، هذا موقف دين، هذا موقف الإسلام. فقلت: يا ابن الرسول، ما أدري والله أيهما أحسن، الحديث أم الإسناد؟ اللهم صل على محمد وعلى محمد، لأن هذا الإسناد هو إسناد السلسلة الذهبية، سلسلة أهل العصمة. فقال عليه السلام: إنها لصحيفة بخط علي بن أبي طالب وإملاء رسول الله، نتوارثها صاغرا عن كابر. اللهم صل على محمد. الإمام في طرحه هذا يؤكد أن الإسلام هو الحالة الظاهرية للإنسان، وأن المسلمين هم على فئات واتجاهات، اتجاهاتهم لا تضر بإسلامهم. الإسلام يحمل المذاهب، يحمل الاتجاهات، يحمل الأفكار المتعددة، وهذا شيء غير الموقف من الآخر. قد أقاتل الآخر كما نقاتل اليوم التكفيريين، هم يكفروننا، نحن لا نكفرهم، نحن نقاتلهم لأنهم معتدون، لا نقاتلهم لأنهم يحملون اتجاها فكريا. قد يحمل البعض بعض الاتجاهات الفكرية وهم يعيشون بيننا، قد يكونون في الضاحية، لا نقاتلهم على اتجاهاتهم، نقاتلهم لأجل اعتدائهم، لأجل أنهم يمثلون حالة الاعتداء الدائمة. لولا قتالنا لهم لأصبحنا في خبر آخر، لم نكن نعش هذا الأمن وهذه النعمة التي نعيشها في هذه الأعياد الكريمة وفي هذه الأيام المجيدة. الإمام علي الهادي عليه السلام علمنا أن الإسلام يختلف عن الإيمان، أن الإسلام يختلف عن الموقف العقائدي الصحيح الثابت، وإلا باقي المسلمين الزواج منهم ضمن الشرع جائز، ويتوارثون مع بعضهم البعض بغض النظر عن مذاهبهم، ويدفنون في مقابر المسلمين، ويصلى على أمواتهم، وا 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 وا، من دون أن يكون هناك خلاف، تؤكل ذبائحهم، يؤكل من مطاعمهم من دون أي سؤال، بغض النظر عن انتماء هذا الإنسان إلى أي مذهب. هكذا علمنا أهل البيت في صحيفة يتوارثونها، هذا إسلامنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وآله، أولئك انحرفوا عن السنة. الإمام الهادي كان يريد أن يؤكد أن الضغط مهما تداعى له الجسم، مهما ثقل، يجب على الإنسان أن لا يستفزه ليتحول إلى تكفيري، لكي يبقى متوازنا في حياته. وهذا الأمر هو الذي أعطى تلك الصورة الأخلاقية الجميلة في تحرير 2000، تلك الصورة التي لم يحصل فيها ثأر وانتقام، لأننا لا نحمل بعدا في تكفير الآخر، وإلا كنا حكمنا على اللحديين بالكفر، كنا حكمنا على عملاء إسرائيل بالكفر، كان يقتل العميل ويصلى عليه، لأن هذا الأمر شيء وذاك الأمر شيء آخر. هذا هو إسلامنا الذي أكد عليه الإمام الهادي عليه السلام. إضافة إلى تأكيد الإمام الهادي على الإسلام المحمدي الأصيل بمنهجه العام، كان الإمام الهادي في نفس الوقت يؤكد على علاقة الشيعة بأهل البيت عليهم السلام، وبمقامات أهل البيت، وبمكانة أهل البيت. الإمام الهادي عليه السلام هو صاحب بعض الزيارات الأساسية التي نزورها إلى اليوم، هو الذي ورد أنه زار أمير المؤمنين عليه السلام، في الزيارة أراد أن يتحدث عن الحقيقة كي لا تضيع الحقيقة بغض النظر عن الموقف. السلام عليك يا ولي الله، هذه زيارة نزور فيها أمير المؤمنين إلى يومنا هذا، زيارة الإمام الهادي. السلام عليك يا ولي الله، أنت أول مظلوم وأول من غصب حقه، وأشهد أنك لقيت الله وأنت شهيد، عذب الله قاتلك بأنواع العذاب، جئتك عارفا بحقك مستبصرا بشأنك، فاشفع لي إلى ربك فإن لك عند الله مقاما محمودا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
والإمام الهادي عليه السلام هو الذي علم أصحابه الزيارة الجامعة، الزيارة المشهورة، هذه الزيارة هي للإمام الهادي عليه السلام، هي التي يقول عنها العلامة المجلسي إنما هي أرقى الزيارات الجامعة متنا وسندا، وهي أفصحها وأبلغها. قال ولده المجلسي في شرح الفقيه: إن هذه الزيارة أحسن الزيارات وأكملها، وإني لم أزر الأئمة عليهم السلام ما دمت في الأعتاب المقدسة إلا بها. هذا ما نقل عن والد المجلسي رحمه الله. وهذه الزيارة إذا تقرؤونها تجدون فيها المقامات العالية لأمة أهل البيت عليهم السلام، التي كان يريد الإمام أن يؤكد الإيمان في هذه العقيدة، وكان يريد أن يؤكد الارتباط بأهل البيت في السلوك، أن يبقى الإنسان مع أهل البيت حتى حينما يشم الوردة. ورد أنه قال لصاحبه أبي هاشم حينما روى أبو هاشم قائلا: دخلت على أبي الحسن صاحب العسكر، أي الإمام الهادي، فجاء صبي من صبيانه فناوله وردة فقبلها ووضعها على عينيه، ثم ناولنيها وقال: يا أبا هاشم، من تناول وردة أو ريحانة فقبلها ووضعها على عينيه ثم صلى على محمد وآله الأئمة كتب الله له من الحسنات مثل رمل عالج، ومحى عنه من السيئات مثل ذلك.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
هذا المشهد هو مشهد ربط الناس بأهل البيت في سلوكهم، في حياتهم، حتى في عطرهم. وأيضا عمل الإمام الهادي عليه السلام في فترة السنوات 20 هذه على دفع الشبهات ودفع البدع، لأنه عم نحكي هلأ بأواخر حياة الأمة. يعني هنا الشيعة دخل عليهم ما دخل من بعض التشويهات، لا سيما من خلال السلطة التي كانت أرادت أن تشوه المذهب الشيعي والشيعة في انتماء لأهل البيت عليهم السلام، فدخلت بعض التشويهات التي حاربها الإمام. صار في دعاوى، كيف اليوم مثلا منلاحظ في دعاوى بالعراق وغير العراق، واحد بقول لك أنا نائب الإمام المهدي، وأنا وزير الإمام المهدي، وأنا باب الإمام المهدي، وأنا 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 اليماني. وقتها كان في دعاوى. لذلك الإمام الهادي عليه السلام حينما كاتبه أحد أصحابه: في قوم يتكلمون ويقرؤون أحاديث ينسبونها إليك وإلى آبائك، فيها ما تشمئز منه أو منها القلوب. وقال له مثلا ادعاءاتهم، بعض ادعاءاتهم مثلا بيقولوا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، مش مقصود الصلاة، مقصود رجلا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ما في صلاة صلاة بالمعنى الصلاة. كانوا يقولوا بعض الأحاديث حتى شو يقولوا، أنه سقطت الواجبات الأساسية، وإنما هذه تأويلات. الإمام الهادي كتب: ليس هذا من ديننا فاعتزلوهم. كان يدعو إلى اعتزال هؤلاء، إلى رفض هؤلاء، وكان يلعنهم في بعض ما ورد عنه، وكان يأمر بعزلهم وإقصائهم. حتى أنه حاولت السلطة في تلك الفترة أن تشوه المذهب من خلال بعض الأمور. ورد في عصر الإمام الهادي، أي في الساحة الثقافية في عهد المتوكل، أتت امرأة ادعت أنها زينب بنت علي بن أبي طالب، وقد أطال الله عمرها إلى ذلك الوقت. جاء الإمام الهادي عليه السلام، طبعا هي بتعمل تشويش، يعني تصوروا بذلك الزمن، يقولوا اجت امرأة عند الخليفة تدعي أنها زينب بنت علي، بتعمل تشويش عند الناس. الإمام الهادي تصدى، ذهب إلى هناك، قال لها: إن السباع لا تأكل من لحوم بني فاطمة، فإذا صح ذلك فادخلي بركة السباع. فخافت المرأة، فدخل الإمام إلى بركة السباع، فجاءت الأسود تحت قدميه تنحو له. وكان الإمام الهادي عليه السلام إلى جانب هذا التصدي، كان الإمام يؤكد على موضوع حفظ شيعته وصمودهم ومواكبتهم وكان يواكب أوضاعهم العامة ومصالحهم المشتركة، لا سيما من خلال حركة الأخماس التي لعبت دورا كثيرا في حفظ التشيع ومسيرة الشيعة وحركة الأئمة عليهم السلام. كانوا يأتون بالأخماس بشكل سري. لما تقرأ مثلا أحد أصحاب الإمام السمان، أحد أصحاب الأساسيين، أنه كان يبيع السمن، كانوا يضعون الأخماس في أجران السمن، تحت أجران السمن، حتى ينقلونها بشكل سري لأجل تشييد ما يراد تشييده من معالم المذهب، لأجل مراعاة أوضاع الفقراء والمساكين، ومن أجل تطوير الحركة العلمية في البلدان الإسلامية. كان الإمام يواكب كل ذلك، وهذه الحركة لم تكن واضحة عند المتوكل، ولكن كان يخاف منها. لذلك كان كل فترة يأمر بتفتيش بيت الإمام الهادي، كل فترة لا يجد شيئا ثم يأمر، وبعض الأحيان كان يحبسه ولا يجد شيئا، لأن الحركة كانت حركة سرية والمراسلات كانت مراسلات سرية، إلى أن وصل إلى مرحلة لم يتحمل ذلك فأمر بدس السم إليه، واستشهد الإمام سلام الله تعالى عليه. ولكن بقي الإمام الهادي، أين هو المتوكل؟ أين قبر المتوكل؟ من يسمع اليوم بالمتوكل؟ أين حقيقة المتوكل؟ مرة المتوكل أرسل وراء الإمام الهادي، أراد أن يذله، فطلب منه أن ينشده شعرا، أنشده شعرا يبين خاتمة المتوكل. قال له: باتوا على قلل الأجبال تحرسهم غلب الرجال فما أغنتهم القلل. متوكل عنده حراس أشداء، غلب الرجال، بدي يروحوا لوين؟ بدي يروحوا بالأول ما في طيران، بيروح على الجبال، هلأ بينزلوا على الملاجئ إنه في طيران. بالأول كانوا واحد بده يتحصن كان يتحصل بالقلاع، لذلك تجدون في التاريخ هناك قلاع تحمي. باتوا على قلل الأجبال تحرسهم غلب الرجال فما أغنتهم القلل، واستنزلوا بعد عز عن معاقلهم فأودعوا حفرا، يا بئس ما نزلوا، ناداهم صارخ من بعد ما قبروا، أين الأسرة والتيجان والحلل؟ أين الوجوه التي كانت منعمة من دونها تضرب الأستار والكلل؟ فأفصح القبر عنهم حين سألهم، تلك الوجوه عليها الدود يقتتل. هذا هو مصير المتوكل، هذه هي نهاية المتوكل. أما الإمام الهادي اذهب إلى سمرة التي هي اليوم ليست مدينة شيعية إلى يومنا هذا، ولكن ستجد هناك القبة الذهبية التي رغم ما فجروا منها سابقا عادت لتزدهر لتعتنقها قلوب العاشقين في العالم. اذهبوا إلى هناك لترون الإمام الهادي مع ولده الحسن العسكري شامخا في تعاليمه وفي رؤياه. نحن اليوم في مجتمعنا صنيعة الإمام الهادي، فكرنا، ريادتنا، نظراتنا، اتجاهاتنا، ما نعتز به أمام الناس من عقلائيتنا من تعاليم الإمام الهادي. ما زال الإمام الهادي حيا فينا رغم كل ما فعل بالنسبة إلى شهادته، رغم كل ما حدث بمقام الإمام الحسين عليه السلام. ما زال الحسين الحسين، ما زال الحسين متوهجا في قلوب المؤمنين والمسلمين في العالم. اليوم رغم كل محاولات الوهابيين أن يدرسوا ويحطموا ويزيلوا الآثار الإسلامية بحجج واهية، المدينة قبور الطالبيين، أماكن الرسول، أهل البيت، الصحابة،
آثار المجتمع الإسلامي في العصر الأول وما بعده كلها أزيلت. في مكة دار الندوة، منزل سيدة خديجة، الأماكن التي كان يتردد إليها الرسول صلى الله عليه وآله في بداية الدعوة كلها أزيلت تحت حجة أنه بدهم يوسعوا الحرم وبدهم يريحوا الحجاج. ما حصل هذه السنة فضحهم. شو رايح الحجاج؟ بدهم يوسعوا، بدهم يعملوا نوع من التوسعة لحجيج بيت الله. ما حصل في الحرم من قضية الرافعة وما حصل البارحة في قضية منى فضح أكذوبتهم وأعطى الصورة الفاشلة لإدارتهم. قديش في بالحج؟ في 2.5 مليون تقريبا، إن أقل من 1.5 مليون، 1.3 مليون وكسر قالوا. ما بكربلاء بعرفة وبالأربعين أضعاف الحجيج يذهبون إلى هناك. ليش ما بيصير فيهم مثل ما بيصير بمكة وبمنى؟ ما قضية هذه الإدارة الفاشلة؟ لعل ذلك لأن هؤلاء اتجاهاتهم هي اتجاهات أخرى، عقولهم اليوم ليست مع الحج ولا مع مكة ولا مع الحرم، عقولهم اليوم في قتل أطفال اليمن. اليوم يعملون هذه الأيام على تجنيد الفلسطينيين ليقاتلوا في اليمن. هذا الفلسطيني الذي أخرج من أرضه واحتلها الصهيوني بدل أن يدعم القضية الفلسطينية لا سيما فيما يجري اليوم في الأقصى، يضغطون على المقيمين الفلسطينيين في السعودية حتى يحاربوا ضد فقراء اليمن. هذا هو الواقع الذي يمثله هؤلاء الذين يدعون بدعاوى كاذبة. إن ما يجري لابد أن يوقف المسلمين وقفة أمام إدارة هؤلاء وادعائهم بأنهم هم الحماة وهم المديرون الجديرون بإدارة الحرم المكي الشريف. ولكن مهما حصل ستبقى الحقيقة وستظهر الحقيقة، وسيعرف الناس بأن الحق مهما وجه فإنه سيسطع، لأنه كالشمس لابد أن تكشف كل الزيف عبر التاريخ. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.